بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول قراءة هذا الكتاب المبارك، وهو جامع الكلام العلامة العثيمين العلامة الألباني رحمه الله تعالى في علوم الحديث. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحديث الضعيف. الضعيف وهو ما كان فيه علة قادحة من علل الحديث المعروفة، مثل ضعف أحد رواته أو الاضطراب أو النكارة أو الشذوذ ونحوها.
نعم، الضعيف ضد الصحيح. فإذا كان الصحيح حديث الصحيح يعرف بشروط، منها ما يتعلق بالسند ومنها ما يتعلق بالمتن، فالحديث الصحيح ما رواه العدل الضابط عن مثله مع الاتصال من غير شذوذ ولا علة، هذه خمسة شروط. إذن الحديث الضعيف ما خالف هذا، فإن كان الراوي غير ضابط إذن حديثه ضعيف، إذا كان غير عدل فحديثه ضعيف، إذا لم يكن اتصال في السند على أي وجه كان فالحديث ضعيف، إن كان الحديث به شذوذ فالحديث ضعيف، إن كان به علة فالحديث ضعيف. فالضعيف ضد الإيه؟ ضد الصحيح. ثم بقى الرد هذا أو مخالفة هذه الشروط بينتج منها الضعيف وينتج منها الموضوع وينتج منها كل الأنواع على حسب نوع المخالفة للشروط. فإذا أردت أن تعرف كيف لما يرد الحديث وما ربط هذا المردود، فأصل أولا ما حد الصحيح وما مرتبة هذا الصحيح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: تقوية الحديث الضعيف بكثرة طرقه.
مسألة حديث الضعيف الذي به شيء مما يخالف حد الصحيح، هل يا ترى لو كثرت طرقه يصح وتصلح الطرق مطلقا للتقوية، ولا في هذا ضابط عند العلماء؟ نعم.
قال: الحديث الضعيف يتقوى بكثرة طرقه ما لم يشتد ضعفها، وإن كان كل طريق منها على انفراده ضعيفا، ولكن هذا ليس على إطلاقه، بل هو مقيد عند المحققين منهم بما إذا كان ضعف
وإن كان كل طريق منها على انفراده ضعيفا. نعم.
بما إذا كان ضعف رواته في مختلف طرقه ناشئا من سوء حفظهم لا من تهمة في صدقهم أو دينهم.
ولكن هذا ليس على إطلاق، بل هو مقيد عند المحققين منهم بما إذا كان ضعف رواته في مختلف طرقه ناشئا عن سوء حفظهم لا من تهمة في صدقهم أو دينه، وإلا فإنه لا يتقوى مهما كثر الطرق. يعني الخلاصة أن الحديث الضعيف يقوى بكثرة الطرق، ولو كانت طرقه كلها ضعيفة بشرط أن يكون الضعف هذا ليس شديدا، وأن تكون العلة ليست شديدة. فلو كانت العلة مثلا إيه؟ سوء حفظ وكذا، خف يعني عند أوهام، عند اختلاط، الحديث مرسل ورد له طرق تبينت وتعددت مخارجها، يعني إلى غير ذلك من هذه الأشياء اللي هي يكون الانتقاد فيها ضعيفا. أما إذا كان الانتقاد قويا كان يكون كذابا أو متهما بالكذب، فإنه لا يتقوى بكثرة طرقه، إنما هذا إذا كان إيه؟ هذا إذا كان الضعف يسيرا. نعم.
قال: وهذا
إنه إيه؟ بمعظمة طرق ونضافة في أحدث عن الشيخ عباني كده، هذا يبقى جاهل بالصنعة، لأن نفس القابلية مسألة، يعني تام الشيخ عباني يقول مثلا عند التساهل لأنه بيحسن الحديث بكثرة طرقه وإن ضعفت، إذا قال هذا بإطلاق فهذا جاهل، لكن إذا قال فيه تفصيل إن كان الضعف مما ينجبر فيصحح بكثرة طرقه، وأما إذا كان الضعف لا ينجبر فلا يصح بكثرة الطرق، إن قال بالتفصيل فقد تبع الإمام وعليه يلزمه. هل الألباني رحمة الله عليه يصحح الحديث بكثرة الطرق مجردة عن صفة الضعف حتى ولو كان شديدا جدا؟ فليثبت هذا. هذا الشيخ الألباني يقول: وليس كل حديث ترد له طرق كثيرة يصح، لكن إذا كان الضعف مما ينجبر بكثرة الطرق. طب خد بقى القاعده دي بروح له النهارده وانت مروح كده اتصل على حسابي قول له الشيخ الالباني بيقول اهو. شفت بقى فايدة حضور الدروس ازاي؟ تمام. مش يبقى تاجر في كتب ويضحك عليك العيال يقول لك تعالى ده الالباني مش عارف ايه ده يقول لك ابن باز ايه؟ ايوه.
قال وهذا ما نقله المحقق المناوي في فيض القدير عن العلماء. قالوا واذا قوي الضعف
بينقل عن العلماء اهو.
قالوا إذا قوى الضعف لا ينجبر
بوروده من وجه آخر وإن كثر طرقه ومن ثم اتفق على ضعف حديث من حفظ على أمتي 40 حديثا مع كثرة طرقه بقوة ضعفه وقصورها عن جبري خلاف ما خف ضعفه ولم يقصر الجابر عن جبره فإنه ينجبر واعتضد. حتى دي قاعدة عقلية. واحد عنده مشلول شلل رباعي فبيقول واحد مشلول شلل رباعي ومفقوق العين شد عيني والاثنين بيقول واحد شلل رباعي ومفقوق العين وقبله عيني وكل ما نجيب واحد أسخن من الثاني يقول له عيني بقوا 50 واحد جنب بعض هيعملوا ده ما في فائدة. لكن واحد مشلول شلل رباعي واحد اشل اليمين فطبعا يقولوا ايه خد بس يعني ايه اسندني كده هات لي الكوبايه دي هات لي كذا هيقوم يديه ما هو عنده ضعف بس له ايد بتحرك فين خد والتاني عنده مش عارف اعمى بس ماشي حاله ما عندوش شلل واخد بالك ممكن يعين وهكذا. فاذا كان الضعف هذا ضعفا خفيفا فهذا ممكن ان ينجبر بكثره هذه الطرق والا فلا. نعم.
قال رحمه الله وراجع لهذا قواعد التحديث وشرح النخبه. وعلى هذا فلا بد لمن يريد ان يقوي الحديث بكثره طرقه ان يقف على رجال كل طريق منها حتى يتبين له مبلغ الضعف فيها.
واحد يعني مما يعني اقول لكم سبحان الله شوف كيف يقال سبحان الله عنا في العلامة الألباني وهذا مما نعد بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. أول ما بدأنا الدروس من يعني سنين عددا يعني فأحد الطلبة كان عند يعني العدوي وكذا وطبعا مدرسة العدوي عندها مدرسة الألباني ده إيه يعني مضروب ده معروف يعني. المهم كان هو وارث هذه المسألة صح هو يعني كان طلق العدوي وكذا لكن وارث هذه المسألة وحتى كان هو مثلا اذا جلس مع ناس او كلام من ده يقاعد بمثل هذه الاشياء وان كان ساعات من طرف خفي وساعات يظهر تمام الى الحمد لله مع يعني الكلام في الالباني وكتب ايضا تقديم علم الالباني الحقيقي في هذا من كثره بقى موارد الالباني عقديا الالباني فقهيا الالباني وارتباطه بالعلماء لما جه في صفه صلاه النبي وغير كذا كتب الالباني وصلاته للسنه الالباني وعدم التقليد حتى في الجانب الحديثي وكذا الالباني وجوده يعني الالباني 100 بعد مش الالباني بعد واحد. فالمهم من حوالي مثلا كم شهر كده يمكن قرابه السنه كنا في درس لمختصر العيون الذهبي وكان الالباني ايه طبعا بتعليقاته بقى الجميله ديت وكذا فطلع يقول يا شيخ والله العظيم احنا جاهلنا حقيقه هذا الرجل هذا الرجل يا شيخ ايه ده هذا الرجل يا شيخ كذا كذا. المهم وكان منبهرا يعني فبالامس يعني وجدته يجدد فيقول يعني انا كنت رايت رؤيا علامة الالباني وكذا وكذا والحمد لله انا ما اتعصب لعلامة الالباني وكذا لكن انا طبعا فسرت له الرؤيا او ابتداء بان هذا انتفاع يعني انا صراحه انا يعني من فتره وانا اجد نفسي منتفعا بكتب هذا الرجل انتفاع عظيم بل اجد يعني عندي الرغبه الشديده في الاستفاده من هذا الرجل واخد بالك وطبعا ده كان وارث النقمة على هذا الرجل النقمة السطحية كما يقال هذا الكلام اللي بتذكره مدرسة العدو وخلافه بدون تعمق في علم هذا الرجل وأبعاد علم هذا الايه هذا الرجل. فأقول لك يعني الحمد لله. ودول إيه يعني إخوة مثلا إخوة فاضل، إخوة عنايتهم الخاصة بعلم الحديث، يعني مش إخوة مثلا معتنم بفقه معتنم بلغة وجاهل الله فلهذا تتكلم في الألباني يعني بدون علم بالصنعة، لا، ده المفترض أن الإخوة دول على دراية بالصنعة. نعم.
قال رحمه الله: على هذا فلا بد لمن يريد أن يقوي الحديث بكثرة طرقه أن يقف على رجال كل طريق منها حتى يتبين له مبلغ الضعف فيها. ومن المؤسف أن القليل جدا من العلماء من يفعل ذلك، ولا سيما المتأخرين منهم، فإنهم يذهبون إلى تقوية الحديث لمجرد نقلهم عن غيرهم أن له طرقا دون أن يقفوا عليها.
فاهم علي؟ هو نفسه بينتقد هذا الشيخ، بيتخذ فريق المتأخرين أنه يذهب لتقوية الحديث لمجرد نقلهم عن غيرهم أن له طرقا دون أن يقفوا عليه، ويعرف ماهية ضعفها. والأمثلة على ذلك كثيرة، من ابتغاها وجدها في كتب التخريج وبخاصة في كتاب سلسلة الأحاديث الضعيف. وليس يعني هذا من الألباني معصوم، عشرات مئات الأحاديث ينتقد على الألباني مثلا، يعني قد تخالفه في هذا مما هو محل الإيه؟ الاجتهاد، زي مسائل العلم أصلا، زي مسائل الفقه، هذا الشافعي يرى وهذا أحمد يرى وهذا كذا، والمسائل كلها اجتهادية، وقولك يحتمل إصابه وقول يحتمل خطأ، كل هذا وارد، يعني باب الاجتهاد ده من باب القطع والجزم. نعم.
قال رحمه الله: من فوائد رواية الحفاظ للأسانيد الضعيفة.
احفظ هذه القاعدة، اسمع. طبعا بعض الناس يقول لك احنا زي العادة وبرضه خلافه جدا، واخد بالك، يقول لك يعني ما فيش، احنا عايزين كتاب عقيدة كده ايه صحيح، يعني طبعا لما نفتح الكائية نجد اثار ضعيفة بل وموضوع، ولما نفتح الخلال تجد اثار ضعيفة، والابانة لابن بطوي والكتب المسندة دي يقول فيها احاديث ضعيفة وكذا، احنا عايزين ننقي الكتب من هذا. وفي كتب هو الشريعة للأجور ولا آخره. طيب ما مراد الائمة؟ هل الائمة يجهلون الضعيف من الصحيح؟ هل الائمة عاجزون عن ذكر الصحيح فقط؟ ابدا. اذا ما الحكمة في ذكر الحفاظ للأسانيد الضعيف؟ اسمع بقى، تعلم. هو يا اخواني كل علم له مفرداته وكلياته، اسمع الفائدة دي تنتفع بها جدا. كل علم له مفرداته وكلياته، فإذا انشغل الطالب بالمفردات عازفا عن الكليات حصلت الزلات والانحرافات. فإن أحكم الأصول والكليات هانت عليه المفردات والجزئيات، وأمكن الرد، رد كل مفردة أمكن الرد إلى المحكمات. كل علم كده، أنا علم الفقه في كليات وجزئيات، علم الحديث في كليات وأصول وجزئيات. فالطالب يفرح لما بيزوروا عند شيخ زي العدو كده، أول ما تروح عندي يوم يديك كتاب اسمه سين وجيم، قول يا أحمد يا مصطفى كده ساعدني، سؤال وجواب فين؟ ولا بيدي غيره؟ مش هو ده؟ إيه المطلوب يا أحمد؟ بتقوم تقرأ فيه وتصمه، وبعدين بعد كده انزل الميدان بقى، اشتغل بقى وريني جهدك. ولهذا الطالب لو قاعد عنده فترة وما اشتغلش يقول لك لا، تعالى فين جهدك؟ قال يعني انا سين وجيم لمصطفى العدوي على طول ادخل على العلم هذا ابقى ابن حجر مباشرة ولا الذهبي؟ مش لازم ان احكم الكليات، مش لازم ان احكم الاصول، مش لازم ان احكم قواعد العلم. انا دلوقتي يا اخواني، يلا يا هشام يا بيلي، ها وزع التركة على ام وبنت وعم وابن اخ، اوزع؟ ايوه اوزع. اوزع ايه؟ انا عارف اوزع. فين قاعدة التوزيع؟ فين قاعدة الحجب وغيره؟ فين قاعدة اصحاب الفروض والعصابات؟ اهني ايه؟ ابدأ بمين؟ احجب مين؟ الناس دي كلها اقاربه، الناس طيبين. يبقى لازما هقولك ايه، ما انت ما انا مديك سين وجيم هتعرف كده توزع. يعني ايه عم تقصد؟ يعني مثلا ادي الزوجة، احنا قلنا زوجة وايه؟ وبنت؟ زوجة مثلا وبنت وعم وابن اخ مثلا، خلاص الزوجة يلا اديها ايه لها فرع ورث، في فرع ورث للراجل، لا ما فيش، اديها ايه في البنت، يبقى يدي للزوجة ايه التم الثمن، والبنت فيها حد معاها يبقى اديها النصف، ومن باقي العم وابن الايه الاقرب، العم ولا ابن الاخ الاقرب، العم ولا ابن الاخ ابن الاخ، ان الاخ بيحل محل الاخ، والاخ اقرب من العم، لان الاخ بيدلب الاب لكن العم بيدلب الجد، الاخ من اول مفرق لكن الجد من ثاني مفرق، خلاص. فيبقى احنا ندري ابن ايه الاخ. طيب اوزع بقى ازاي، انا معايا مثلا 10,000 جنيه اوزع ازاي؟ يبقى لابد من احكام قاعدة العلم، اولا لازم الكليات قبل المفردات، لازم الكليات قبل، فكل علم كده كلياته مفرداته الجزئيات. لو انت بدأت العلم من المفردات والجزئيات هتحس بنشوة، تحس ان انت حاجة، تحس ان انت بقيت شيخ الاسلام، انت بتنتقد الالباني في الحديث ده، وانت بتنتقد كده الحديث ده، وانت ما انتش عارف اصلا كليات هذا العلم. ولهذا اذا اردت ان تعرف تميز احمد وتميز ابي حاتم وابي زرعة وهؤلاء العلماء عن كثير ممن اشتغل بهذا العلم في المفردات، فاعلم ان تميزهم راجع الى الكليات، الى المعرفه بالعلل القادحات التي قد يصل الواحد بمجرد سماعه الحديث ان يعلله وان يقول هذا الحديث معلول، من غير ان يرجع الى بحث جزئي. فدي مساله مهمه جدا. ايه مساله بقى؟ رواية الحفاظ للأسانيد الضعيف.
قال رحمه الله: مما سبق يتبين لطالب العلم فائدة من فوائد رواية الحفاظ المتقدمين الأحاديث بالأسانيد وفيها ما إسناده ضعيف ثم سجلوها مع ذلك في كتبهم، وهي أنها مرجع أساسي للاعتبار.
الترمذي عجز أبو عيسى الترمذي يضع الصحيح فقط، عجز أبو داود يضع الصحيح فقط، عجز ابن ماجه يضع صحيح فقط، سهلة. لكن لماذا وضع هذا؟ قال: وهي أنها، ها،
وهي أنها مرجع أساسي للاعتبار وتتبع المتابعات والشواهد المقوية لبعضها.
الله أكبر.
على أنه قد يستفاد من بعضها فوائد أخرى تربوية وتوجيهية صحيحة المعنى.
صحيحة المعنى، ودلت عليه الأحاديث الصحيحة. وإن كان ذلك،
وإن كان ذلك لا يسوغ لأحد أن يجزم بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف لدى أهل العلم، خلافا
لبعض أهل الأهواء،
لبعض أهل الأهواء قديما وحديثا.
تمام.
والخلاصة أن الحديث الضعيف سندا قد يكون صحيح المعنى لموافقة معناه نصوص الشريعة.
فنقول المعنى صحيح يدل على أحاديث أخرى، ولا تنسب الحديث الضعيف للنبي،
مثل حديث طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس ونحوه كثير، ولكن ذلك مما لا يجيز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون صحيح المعنى والمبنى معا لشواهده المقوية له، فليكن هذا منك على ذكر، ولا يصدنك عنه شقشقة الجاهلين
وشغل المشاغبين. فإننا في زمان كثير فيه كتابه قليل فيه علماؤه، وإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صدق رحمه الله، صدق رحمه الله. إذن ذكر الأسانيد الضعيفة في كتب الحفاظ بركة. بركة من أي جهة؟ أولا معرفة هذه الأسانيد لتعلم الصحيح من الضعيف. فإذا ورد لك هذا الإسناد فلا تظن أنك بمجرد ذكر الحديث بإسناده أنه يكون صحيحا. فإذا عرفت الصحيح والضعيف استطعت تجنب الضعيف. اثنين، قصد هؤلاء جمع ما ورد في الباب، جمع ما ورد في الباب كله، زي مثلا اللكائي رحمة الله عليه في باب الكرامات مثلا يمكن 3/4 الكتاب ما بين ضعيف وموضوع. الأمر الثالث أنه إذا قال قائل لكن هل تثبت عقيدة بحديث ضعيف؟ فيكون الجواب افهم، لا يمكن ثبوت العقيدة بحديث ضعيف أبدا، لكن اعلم أنه اعلم الفرق بين ما ثبت به العقيدة وما ورد في هذا الباب. أما ما ثبت به العقيدة فاعلم أنه نص لابد أن يكون من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومما أجمع عليه سلف الأمة. فالعقائد إنما تثبت بالأدلة التي لا مطعن فيها، إنما قصد العلماء ذكر ما ورد في الايه في الباب كله ليستطيع الانسان التمييز بين الصحيح والضعيف. خلاص يبقى اذا ده في كتب الاعتقاد. اما تعالى في كتب الحديث، ليه الترمذي ذكر لابو ان ابو عبد الرحمن النسائي ذكر، لماذا كل هؤلاء ذكروا الضعيف والصحيح في كتبهم؟ الجواب لوضع الصنعه الحديثيه، فهم ما قصدوا الرواية وفقط، وإنما قصدوا الرواية وما تعلق بالرواية من مباحث إسنادية. ولهذا يأتي النسائي فيقول مثلا ذكر الاختلاف على فلان، ويذكر أبواب ويذكر الطرق ليعلمك بجوار صحة الحديث الصحيح، يعلمك أيضا العلل. ولهذا طالب العلم يتعلم من هذه الكتب الصحيح والضعيف وعلة هذا الضعيف والطرق. أبو عيسى الترمذي يضع في جامعه يقول ونحو هذا ورد عن أبي هريرة وعن ابن عمر وعن إشارة إلى الطرق، ثم يضعون لك أيضا عمل أهل العلم. كأبو عيسى الترمذي رحمة الله عليه لما وضع لك عمل أهل العلم في جامعه. إذن هؤلاء جعلوا شروطا في كتبهم، هذه الشروط تعددت بها المنافع وغزرت بها الفوائد حتى استمتع طلبة العلم ولم تكن كتبهم نسخا مكررة عارية عن الإفادة، بل هي كتب علل وكتب روايات وكتب أحكام، فاستفدنا منها كل شيء. ولهذا البخاري ما يغنيش عن جامع الترمذي، ولا جامع الترمذي يغني عن سنن النسائي. كل كتاب له شرط. تعرف معجم الطبراني تستفيد منه الفوائد العظيم، معجم الطبراني هذا الصحيح تستفيد منه ذكر الشيوخ وذكر حديث لكل شيخ وكذا وغرائب واشياء تستفيدها من هذا، تعرف انت المستخرجات والمستدركات تستفيد من ذلك، اسانيد اخرى لاحاديث الى نفس المصنف. فاذا كلها انما هي ابعاد علميه، كل عالم ينطلق من شرط علمي معين يريد تحقيقه في كتابه، فالأمر أوسع من أن تأتي أنت أيها الصحيح وتقول على ما يذكر الترمذي الحديث الضعيف هنا، على ما يذكر أبو عبد الرحمن النسائي الحديث الضعيف هنا، أليس قادرا على أن يذكر الصحيحة؟ كان الجواب كما قال الشيخ هنا رحمه الله تعالى. بقي قنطة تتعلق بهذا الباب أيضا، وهي مسألة أيضا قد يشغل عليك بها كما شغل عليك في كتب الاعتقاد لماذا يذكرون الضعيف في الموضوع. أيضا يذكرون لك بعض الآثار الضعيفة لهدم المعتقد الثابت عن السلف بها، جاهلين أن المعتقد إنما ثبت بالصحيح لا بالضعيف. فمثلا ترى التشغيب كثيرا جدا على أثر ابن عباس ليس الكفر دون كفر وكذا، ولكن الأثر هذا ضعيف، ولما تيجي تفسر الآية بهذا خلاص وينطلقون ويردون من وراء ذلك إيه؟ الأثر ضعيف، يبقى المعتقد ضعيف. يبقى مسألة الكفر دون كفر أنت بتقول ابن عباس أصلا هذا الأثر ضعيف، مع طبعا صحة الأثر فقد صححه أئمة كثر، لكن نسلم جدلا. فلا يفرقون بين ما ينقله أهل السنة والجماعة اعتقادا تمام، وأن هذا الاعتقاد ثبت بالأدلة. فأولئك المكفرون بقاعدة المعاصي فيها الكفر لورد بها الكفر في كل الشريعة، سواء الحكم ولا القتال لا ترجعوا بعد كفارا، ولا أمور الجاهلية تنتهي الناس هم بهما كفر إلى غير ذلك. فدي قاعدة ثابتة دلت عليها أدلة عظيمة وكثيرة جدا هو يقول بها. يعني لو قلنا له سباب المسلم فسوق وقتله كفر، يبقى هنا الكافر القاتل كافر، لك لا ده كفر دون كفر. طب لما نقول لا ترجعوا بعد الكفار حديث جرير بن عبد الله في الصحيحين، يقول لك لا ده كفر دون كفر. نقول له تفعلكم كافرون، يقول لك لا ده كفر اكبر. اصل حديث ابن عباس ايه ضعيف. طب الامه لما تلقته بالقبول في الاعتقاد، الامه هنا اعتقدت هذا الاعتقاد واجمعت عليه ولا لا؟ اجمعت وذكرت جمله من الادله ومنها اثر ابن عباس ولا لا؟ يبقى اذا المعتقد هذا مبني على ادله عامه، منها اثر ضعيف، منها خبر موضوع احذفه، لكن بقي المعتقد ايه ثابتا بالادله الصحيحه. ولا يظن ظن ان المعتقد هيثبت بالايه؟ بالدليل الذي لا يثبت ابدا. فيبقى الائمه ما قالوا لنا الاعتقاد، هذا الاعتقاد كيف؟ الائمه ترى ان الحكم بغير ما انزل الله معصيه من المعاصي، والكفر الوارد فيها كالكفر الوارد في القتل، بس ده الجزء اللي انا عاوزه. افتح ابي عبيد القاسم بن سلام في كتاب الايمان هيمثل لك على المعاصي وارد فيها بالكفر بالآية ومن لم يحكم بما انزل الله. افتح ابن ابي زمانين اصول السنه هيمثل لك ب ومن لم يحكم بما انزل الله في المعاصي الوارد فيها الكفر. يبقى المعتقد ثابت ولا لا؟ ثابت. ما هو كان العدوي بيلمح بينه ولا كده ومسك لي اثر ابن عباس كذا 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 والاثر ضعيف. تمام؟ ما هو ما عجيب. فانتبهوا يا اخواني بارك الله فيكم، فدي كلها مسائل يعني تتعلق بهذه النقطه اللي هي مساله روايه الحفاظ للاسانيد الضعيفه صنعه حديثيه فيها الفوائد الكثيره. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر وقع فيه. نعم. ولهذا مهم جدا الحقيقة كما قلت لكم ان الانسان يعرف كليات الايه؟ كليات العلم. شوفوا يا اخواني علم النحو هذا علمه يتكلم فيه شيخ الاسلام ابن تيمية. ابن تيمية معروف في الامة في النحو ولا السيبويه؟ ايهما اشهر في النحو؟ لكن ابن تيمية استدرك على السيبويه قرابة 80 موضعا في الكتاب للسيبويه. ولهذا الانسان يسعد بالاخوه صراحه اللي يعني في كل علم العلوم الحمد لله يفهموا قاعدته، وسواء الاشتغال بالجانب الحديثي او الاشتغال بالجانب الفقهي او الاشتغال بالجانب العقدي او كذا، ان يركز على كليات العلم، لان هذه الكليات غايه في الاهميه، وهي التي تسمى الكليات بتسمي تساوي ايه؟ تساوي الرسوخ. الرسوخ. نعم.